كما أن الرجل أيضا أن يظهر على أهله بمظهر حسن، فإن المرأة تحب من زوجها ما يحب منها، ولا يتصور هذا أن الرجل يطالب أهله بما لا يحققه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، وكان يهتم عليه الصلاة والسلام بشأن أهله، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، لأن رعايتها ومسؤوليتها في بيته، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. فزوجها مقدم حتى على حق الوالدين، فهي لا تذهب حتى ولا تزور والديها إلا بإذنه، ولو كان مريضين لا تخرج إلا بإذنه. ولا شك أنه عليه أن يأذن، لكن إن لم يأذن فلا تخرج، فيتقدم حقه على حق أقاربها ولو كان الوالدين. ونكتفي بهذا القدر، ونستأنف غدا كتاب آداب الكسب والمعاش، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نقول شرط جواز النكاح من فوق الاثنين عدم الخوف من إجراء أو العدالة بين النساء. وقال في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. نعم، إنما ما لا هنا ليس هناك تعارض لا شك، إنما يبين حقيقة الأمر والطبع الإنساني في الرجال وفي النساء. أولا في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا. فإن خفتم أن لا تعدلوا على معنى اللسان، وغالبا هذا الخوف قد يكون قبل الزواج. خفتم أن لا تعدلوا، إذا عرف الإنسان من نفسه أن لا يعدل، إما لأنه يكره مثلا زوجته الحالية، أو أنه عنده موقف معين من هذه الزوجة أو من المرأة التي يريد أن يخطبها، سواء موقف إيجابي أو سلبي، فخاف أن لا يعدل فلا يقدم، لأن العدل شرط. أما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، المقصود به العدل الدقيق، لأن الإنسان مهما كان إذا كان عنده أكثر من زوجة هناك أمور لا يستطيع أن يحققها، يعني قد إما أن تقع من غير اختياره، لكن إذا أخطأ في مثل هذا عليه أن يتلافى وأن يصحح. وهذه أمور كثيرا ما تكون، يعني قد يستطيع مثلا أو المرأة لا تملك أنها تعدل زوجها إذا أخطأ أو حاف، وإنما هذا بينه وبين الله عز وجل، لأن غالبا الرجل أقوى من المرأة في هذا الباب. أما الميل القلبي فمعلوم أن هذا معذور فيه الإنسان، الميل القلبي الحب القلبي هذا معذور فيه الإنسان، وإنما العدل يكون بالأمور الظاهرة من السكن واللباس والمبيت والنفقة، هذه يساوي فيها بين الزوجات. أما الميل القلبي وحتى منه الوطئ والنكاح، فإن هذا لا يلزم أنه إذا وطئ هذه أن يطأ هذا، لأن هذا أمر لا يملكها الإنسان، هذا شيء قلبي. فالعدل الدقيق في ممارسته فعلا قد الإنسان يخطئ فيه، لكن عليه أن يتلافى. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لن يعدل فلا يقدم على الزواج من أكثر من واحدة، لأن حرام، يعني هذا ظلم، ولا يجوز أبدا أن تكون عنده زوجة وهو عالم بأنه لا يستطيع أداء حقوقها، فإن هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا هو المقصود هنا. ق- قوله تعالى يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ما المراد بقول يستفتحون؟ يستفتحون بمعنى أن هذا في خبر يهود مع قريش. خبر يهود مع قريش كانت تحصل بينهم وبينهم حروب وحينما يغلب قريش تغلب أو حتى بين الأوس والخزرج واليهود، وحينما يغلبون اليهود يقول اليهود أنه سيأتي أو قرب زمان نبي نتبعه ونقتله ونقتلكم معه قتل عاد وإيراد. فكان يستفتحون بمعنى أنهم ينتظرون بقرب موعد النبي الموعود نتيجة علامات. يستفتحون لأنهم يعرفون علامات ويرون أنها قد قربت، فيقولون قد قرب زمان النبي الذي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيران. والاستفتاح بمعنى النظر في العلامات التي يعرفونها من الدلائل على قرب زمن بعث النبي الخاتم. قال بعض الناس يجادلنا ويقول تدل على جواز التوسل. بلا بلا لا تدل أبدا، إنما إخبار عن شيء حصل من اليهود وإقامة الحجة عليهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. رجل جاء من بلاده وبعدما دخل مكة المكرمة مرض ودخل المستشفى، ويوم عرفة دخل بالسيارة في عرفة فوكل رجلا للجمرة ولكن ما قدر أن يطوف طواف الإفاضة، إما أن ينتظر حتى يشفى فيطوف، وإما أن يطاف به محمولا يقولون في تعريف الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى لذاته؟ وما هو القول الفصل في الستر بين الزوج والزوجة عند اجتماعهما لقضاء الوطن؟ قوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما معنى لذاته؟ يا مشايخ ما معنى لذاته في تعريف الشرط؟ طبعا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من عدمه عدم، لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى لذاته؟ يلزم من وجوده وجود، صحيح. طيب ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. طيب ولا يلزم من وجوده وجود. طيب ولا عدم، ولا يعني ولا يلزم من وجوده عدم لذاته. ما معنى لذاته؟ أيوة. أيوة. أي نعم صحيح. معنى لذاته على معنى أحيانا، مثلا الطهارة شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدمها العدم، يلزم من عدمها، يعني إذا لم توجد الطهارة لا توجد الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. قد يتوضى الإنسان لكن لا تجب الصلاة، يتوضى الضحى مثلا، فهي لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا يلزم من وجودها أيضا عدم كذلك أيضا، هذا إخراجا للمانع يعني هو الذي يلزم من وجوده العدم، لذاته لا لأمر خارج. لأنك أحيانا تتوضأ ولكن لا تجب الصلاة، لماذا؟ لوجود مانع آخر، لوجود مانع آخر. فحينئذ فلا تقول إن هذا ليس بشرط لأنه وجد الشرط، لأنه عدم الشرط مثلا، قد يعدم الشرط فعلا أو وجد الشرط ومع هذا لم يوجد المشروط، نقول لوجود مانع آخر، كما لو كانت حائضا أو كما لو لم يدخل الوقت. فإذا الشرط لابد أن يكون لذاته، يعني المنع والوجود بسبب ذاته لا بأمر الخارج. فإذا كان بأمر الخارج فيكون المانع هذا ليس هو وجود الشرط أو عدم الشرط، إنما بأمر الخارج. أما السؤال الثاني، ما هو القول الفصل في الستر بين الزوج والزوجة؟ لا شك أنه يكره أن يتعرى، وإلا هو يجوز طبعا للرجل أن يرى عورة زوجته وأن ترى عورة زوجها. جئنا من خارج المملكة والتحقنا بإحدى الحملات الداخلية وسكننا في مخيم الحملة المفترض أنه بمنى، ولكن اتضح أن الموقع في حدود مزدلفة خارج منى، وقد قال لنا بعض الإخوة بجواز ذلك وذلك لكثرة الزحام، مع العلم أنه كانت هناك مخيمات أخرى خارج حدود منى، فما حكم ذلك؟ أرجو لا أنه لا شيء عليكم إذا كان فعلا اجتهد المسؤولون في الحملة فلم يجدوا إلا في هذا الموقع، أرجو لا حرج عليكم إن شاء الله. توفيت زوجتي ولي ولد وتركت ذهب وأوصت أن يكون لابنها وتركت فرش المنزل وأنا أرغب في الزواج، ما حق ولدي مما تركت زوجتي من ذهب وفرش المنزل الذي اشتريته من أجلها؟ لهو لك نسبتك في الميراث، لك الربع من مالها، لك ربع مالها، ربع الذهب وربع ما تملكه، والباقي للابن إن لم يكن لها أب وأم. فإذا كان لها أب وأم فإن لهما لكل واحد منهما السدس، والأب يأخذ الباقي وأنت تأخذ الربع، فلك الربع حتى من الذهب، ولو أوصت بأن يكون الذهب كله لابن، فإن هذه وصية لا تعتبر إلا إذا كانت منحته منحة في حياتها، أعطته إياه واستلمه في حياتها، فنعم يكون ملكا له كاملا. أما إذا كانت وصية فإن الوصية هذه وصية جنف ولا يوصل لوارث، لا وصية لوارث. أن تكون طالب حق، وإلا حتى ما يملكه ابنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، لكن سؤالك يدل على انك تتحرى الحق ان شاء الله. يقول جئت من بلادي بعمرة في شهر شعبان ثم ذهبت المدينة المنورة ورجعت بعمرة ثانية وطفت ثم مرضت لما استطيع ان اسعى بين الصفا والمروة، فما حكمه هذا؟ السعي ركن من اركان العمرة، لابد ان تسعى. فلعلك تقابلني، يعني يبدو انك لم تسعى الى الان، يعني فلعلك تقابلني حتى اوضح لك الامر. ولا ادري هل انت حجيت بعد هذا او ما حجيت، فالامر يحتاج الى تفاصيل. بعد ان نويت الحج وفي عرفة نويتهما لشخص قريب توفي واعتقد انه لم يحج لصغاره، فهل هناك مخالفة؟ ثم هذا الاجر له فقط ام لاجر حج؟ ما ادري، اذا كنت نويت الحج لنفسك ثم في عرفة اردت ان تقلب النية ليس لك ذلك. اما اذا كنت من الاصل نويتها لهذا المتوفى القريب فجزاك الله خيرا ولك أجر. أصل الحج له ثوابه له إذا قبل الله سبحانه وتعالى، ولك أجر على ذلك. أما إذا كنت نويت الحج عن نفسك ثم في عرفة أردت أن تقلب النية فلا. متى يذكر الإنسان الأذكار الصباحية إذا حضر الدروس اليومية؟ بعد الفراغ من الدرس. هل يجوز للمرأة لبس السراويل بلا سدل شيء عليها؟ وهل يجب السدل على السراويل إلى قدمها؟ اللباس يجب أن يكون ساترا من جهتين، من جهة ألا يكون شفافا يصف ما تحته، وأن يكون واسعا بحيث لا يصف الأعضاء. فإذا كانت السراويل ضيقة بحيث تصف حجم البدن وحجم العضو فهذا ينهى عنه، او كان شفافا بحيث يصف لون البشرة التي تحته فهذا ايضا ينهى عنه. فاذا كان واسع السراويل واسعة اي لا تصف الاعضاء فهذا لا مانع وان لم يكن فوقه شيء، اما اذا كان لا يصف او كان ضيقا ولبست المرأة فوقه ما يخفي حجم العضو فهذا كافي إن شاء الله. ما حكم إقامة حق من شخص على شخص آخر بأن يذبح ويعمل له طعام؟ ما أدري ما المقصود بهذا السؤال، لعل صاحبه يقابلني والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وعملت تواصل الإصابة وذهبت إلى المدينة لدار الستر.
Yeah. Huh.